اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة السادسة، السابعة، السابعة، المناط في تحقق إعواز المثل، في تحقق إعواز المثل. وقلنا بالأمس بأن المصنف ذكر احتمالات أربعة أو أقوال أربعة. القول الأول ما ذهب له العلامة الحلي من أن المناط في تحقق الإعواز عدم وجود المثل في البلد وحوالي البلد، فإذا لم يوجد الحنطة في قرب وما حولكم صدق الإعواز، وبالتالي تعين على الضامن دفع القيمة. ويمكن أن يستدل على هذا القول ببعض الروايات من قبيل معتبرة الحلبي، حيث جاء فيها سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر، ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال لا بأس، إلى آخر الرواية وتقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة في بيع السلام، وبالخصوص في مسألة ما لو تعذر على البائع تسليم المبيع بعدما قبض الثمن، تعذر عليه دفع المبيع الذي التزم بدفعه للمشتري كالحنطة والشعير كما هو مورد الرواية لعدم وجود هذا المثل. فدلت الرواية على تخيير المشتري وأن له الخيار بين أن يفسخ البيع بكامله لأن البائع ما استطاع على دفع تمام المبيع، وبين أن يقبل المشتري بأخذ بعض الحنطة التي تمكن البائع من تحصيلها ويقبل بقيمة الباقي من الحنطة. فبدلا من دفع الحنطة يأخذ دراهم بدلا عنها، فيأخذ حنطة بالمقدار الموجود ويأخذ دراهم بدلا عن الحنطة التي تعذر على البائع تحصيلها. هذا أولا. ثانيا، الظاهر من لفظ القدرة الوارد في كلام السائل حيث قال لا يقدر على أن يقضي جميع الذي له، يعني البائع لا يقدر على أن يدفع للمشتري كل ما اتفق عليه في المبيع. فالظاهر من لفظ القدرة الوارد في كلام السائل وفي جواب الإمام على هذا السؤال هو القدرة العرفية لا القدرة العقلية، لأن كلام السائل محمول على ما هو المتعارف. ومن الواضح أن المقصود من القدرة العرفية يعني لا يقدر البائع على دفع المبيع، يعني في البلد وما حول البلد، فلا توجد الحنطة في بلد البائع أو ما حول بلد البائع. ومع ذلك حكم الإمام بأن للمشتري أن يقبل بالموجود ويأخذ بدلا عن غير الموجود القيمة. هذا ثانيا، بأن للمشتري أن يأخذ الحنطة الموجودة ويأخذ قيمة الحنطة المفقودة المتعذر على البائع تسليمها. ثالثا، وهذا محل الشاهد، دير بالك غاتي، الرواية وإن كانت واردة في بيع السلم إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للبيع السلمي، فنتعدى من مورد الرواية إلى محل بحثنا وهو المقبوض بالعقد الفاسد. أو المغصوب مثلا، فلو تعذر على البائع بالبيع الفاسد أو على الغاصب دفع المثل وهو الحنطة، فهل المناط على التعذر؟ التعذر في البلد وما حول البلد حتى ينتقل إلى القيمة أو أكثر من ذلك. فمقتضى أن الرواية دلت في باب السلم على أن التعذر يتحقق بمجرد فقد المثل في البلد وما حول البلد، فكذلك الكلام يأتي في محل بحثنا وهو المقبوض بالعقد الفاسد أو بالغصب. فالتعذر وعدم القدرة يكون بعدم تمكن البائع أو الغاصب من دفع المثل في البلد وما حوله، فإذا لم يتمكن انتقل إلى القيمة. والنتيجة أن الإعواز والتعذر يتحقق بفقد المثل في البلد وما حول البلد. شوف كيف استدل المصنف الرواية وين واردة وكيف طبقها، وما ورد فيها أصلا البلد وما حول البلد، ورد فيها عنوان لا يقدر. انظر كيف استنبط، كيف حلل، من قال الحلبي لا يقدر، قال معنى أن الحلبي كأنه هو داخل المصنف في عقل الحلبي وفهم مقصود الحلبي من قول لا يقدر، قال مقصود من لا يقدر يعني لا يقدر في بلد وما حول البلد، مو أنه ما يقدر مطلقا في الدنيا كلها. هذا هو المتعارض. فكلمة واحدة، كلمة لا يقدر فقط. شوف كيف دخلنا في الاستنباط، ومقدمة أولى وثانية وثالثة. على كل هذا كله بالنسبة إلى الدليل على القول الأول الذي تبناه العلامة الحلي. أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك، وهو أن المراد من الإعواز فقدان المثل في البلد التي ينقل منها عادةً إلى بلد البايع، سواء كانت هذه البلد التي ينقل منها عادة المثل إلى بلد البيع من حوالي البلد أو حتى أوسع من أطراف البلد التي وقع فيها البايع. وشرحنا بالأمس كلامه بأن المقصود ما فيه مشقة وما لا مشقة فيه، لأن هذا ما ذكره نفس الشهيد صرح في المسالك الجزء الثالث صفحة 431، حيث صرح في البيع السلمي بأن كل ما لا مشقة فيه يلزم تحصيل المثل منه، وأما ما فيه مشقة فلا يلزم تحصيل المثل منه. فالبلد التي لا يلزم مشقة من تحصيل المثل منها ولو لم تكن من من أطراف البلد التي وقع فيها البيع يلزم تحصيل المثل. يوم نحن نسرع نحاول قدر المستطاع أن ننهي، لكن بعد لا يبدو ذلك، والله العالم هو الحقيقة، فلأننا لا ننهي والشيخ لا يكتب. واضح الآن القول الثاني. فيمكن أن يستدل له أيضا بنفس معتبرة الحلبي وتقريب الاستدلال هو نفس الاستدلال. غاية الأمر أن تحمل كلمة لا يقدر على المشقة، لا يقدر يعني يشق عليه، وهذا أعام من أن يكون المثل موجودا في البلد وما حول البلد أو أوسع من ذلك. فمتى صدق أن في ذلك مشقة لم يلزم على البائع أو على الغاصب تحصيل المثل وانتقل إلى الطيب. أما متى ما صدق أنه يقدر لعدم وجود لعدم وجود المشقة فلزمه تحصيل المثل. إذن المقصود بالقدرة هي المشقة وعدمها. نعم.
شخصية
لا شخصية. قدرة شخصية. أما بالنسبة للقول الثالث وهو ما ذهب إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد من أن المناط في تحقق التعذر والإعواز على العرض، فكلما قال العرض أن المثل متعذر انتقل الضامن إلى القيمة، ومتى لم يقل العرض أن المثل متعذر لزم الضامن تحصيل القيمة. فالمناط إذن عرفي، سواء كان العرف يقول بذلك في البلد وما حول البلد أو أوسع منه. واضح. فيمكن أن يستدل له بحسب ما أشار المصنف بالإجماع بدعوى أن القدر المتيقن حقا من الإجماع المدعى في كلمات الأعلام بضمان المثل بمثله والقيم بقيمته، وأن المثل المتعذر يلزم ضمانه بالقيمة، والتعذر العرفي. فمتى ما صدق أنه متعذر انتقل إلى القيمة، وهذا هو المقدار المتيقن من الإجماع. فليس المناط على البلد وأطراف البلد، وليس المناط على المشقة وعدمها، بل المناط على العرف. هذا هو الظاهر من الإجماع، أو لا أقل أنه القدر المتيقن، لأن الأدلة عموما محمولة على العرف. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بحسب ما أشار المصنف طبعا، مضافا إلى أنه هذا الإجماع محتمل المدركية، فإن كلمات المجمعين مختلفة في نفسها، فبعض المجمعين عبر بالتعذر، وبعضهم عبر بالإعواز لا التعذر. ومصطلح التعذر أخص من الإعواز، فإن الإعواز يتحقق بمجرد فقد المثل في البلد، هنا يقال إعواز، أما التعذر لا يصدق بمجرد فقد المثل في البلد، بل التعذر يصدق عند فقد المثل مطلقا وعدم تمكن البائع أو الغاصب من تحصيل المثل أبدا، فهنا يصدق أنه تعذر. فبناء على أن كلمات المجمعين مختلفة، فبعضهم عبر بالإعواز والبعض عبر بالتعذر، نأخذ بالقدر المتيقن، والمتيقن هو عنوان المتيقن هو عنوان التعذر، لأن عنوان التعذر أخص من الإعواز. التعذر قلنا، ما قلنا الإعواز، قلنا التعذر أخاص. نعم التعذر لا أعام، أعام يعني إذا فقد في البلد وفي صدق التعذر، فالمناط على التاء. نعم يعني معلوم أنه أعام، لكن المقصود بأخص يعني متى أخص بالنسبة للضامن، يعني الضمن متى ينتقل للقيمة، إذا تعذر عليه المثل، مو إذا أعوز، لأنه قد يعوز في البلد لكن لا يتعذر عليه في خارج البلد. العوز يكون أعم من هذه الجهة، لأن العوز يتحقق قبل تحقق التعذر، يحصل عوز لكن ما يحصل تعذر إلا متأخرا. فبناء على أن كلمات المجمعين مختلفة، نأخذ بالمقدار المتيقن وهو التعذر، والتعذر ما يتحقق مع وجود قدرة عرفية، إنما يتحقق مع عدم وجود قدرة عقلية إطلاقا، بحيث لم يتمكن البائع أو الغاصب من تحصيل المثل إطلاقا. وأن القول الرابع
يقول قدرة عقلية، لأن يعني كل المناط على القدرة العقلية لا القدرة العرفية، لأن هذا المقدار متيقن من الإجماع، أن كلمات المجمعين أصلا مختلفة، وليس القدر متيقن العرف، بل القدر متيقن العقل. ليست القدرة العرفية هي المتيقن، بل المتيقن القدرة العقلية، هذا المقدار المتيقن أصلا. وأما بالنسبة إلى القول الرابع والأخير، وهو الذي تبناه المصنف من أن المناط في التعذر على فقد المثل مطلقا بحيث لا يتمكن البائع أصلا من تحصيل المثل لا في البلد ولا في خارج البلد عاجز. فيمكن أن يستدل له بالإطلاقات أو بحسب عبارة المصنف العمومات، لكن الأصح الإطلاقات، من قبيل إطلاق قوله عليه السلام المغصوب مردود، وقول عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم بتقريب. أولا دلت هذه الإطلاقات المرصوب مردود الناس مسلطون على أموالهم على ثبوت حق للمالك، يعني المضمون له، وهو حق السلطنة على ماله، وأن له استرداد المال سواء كان عينا أو كان في الذمة، فله حق السلطنة وله المطالبة بالرد. هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق في هذه الروايات الناس مسلطون على أموالهم أن للمالك مطالبة الضامن في أي مكان، سواء في مكان تلف العين وهي قرب أو في بلد آخر مشهد، وسواء كانت القيمة واحدة أم القيمة مختلفة فله المطالبة بماله مطلقا في أي مكان وفي أي زمان وبأي ثمن كان المثل، ما دام المثل موجودا فله أن يطالبه كيفما كان وبأية قيمة كانت. والنتيجة هي أن للمالك مطالبة الضامن بماله مطلقا سواء في بلد التلف وما حوله أو أوسع من ذلك فله مطالبة كيف كان، ويلزم على الضامن تحصيل المثل إلا أن يعجز ولا يتمكن إطلاقا، فإن عجز وصلت النوبة إلى القيمة. هذا كله إن لم تتم معتبرة الحلبي، وأما لو تمت معتبرة الحلبي في أنه يكتفى بالتعذر في صدق بالقدرة العرفية فيمكن تخصيص هذه الإطلاق تقييد هذه الإطلاقات بمعتبرة الحلبي، ونصل إلى رأي العلامة الحلي وهو القول الأول. هذا تمام كيف يقول العلامة القول الأول المناط على العور على البلد وما حوله، عفوا البلد وما حوله. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبعا إذا تقرأ عبارة المصنف أنت لوحدك تضطرب، يصيبك قلق وفزع أنه كيف انسرد الأقوال، منين تقتنص الأدلة من كلامه، كيف ترتب المطلب، هكذا. فأنت لابد أن ترتب كلامه، ذكر أدلة وذكر أقوال بعبارات ضيقة جدا، طبق الآن العبارة. ثم إن المحكي عن التذكرة، هذا القول الأول، أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد المثل في البلد وما حول البلد، تمام؟ هذا القول الأول. هذا القول الثاني، وزاد في المسالك أكثر من قول العلامة. قال لا، مو فقط البلد وما حوله، بل ما ينقل عادة منه إليه. قوله مما ينقل، وهذا نص العبارة، المراد من الفقدان، هذا نص عبارة المسالك، أنقلها من كتابه، والمراد قال من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل. وما حوله، ما هو المقصود مما حوله؟ مما ينقل منه إليه عادة، كما بين ذلك في انقطاع المسلم فيه، يعني كما بين ذلك في البيع السلمي. ورجعنا لكلام الشهيد الثاني، في بيع السلم في المسالك جزء 3 صاد 431 قال المناط على المشق، لذلك فسرنا كلامه بالمشق. هو ما بين هنا، بين في بيع السلم. رجعنا لمراد في بيع السلم، وجدنا صرح كل ما كان في مشقة خلاص تعذر المثل، ما لم تكن مشقة لم يتعذر المثل. فلذلك لا تقل من أين أتينا بعبارة المشقة. القول الثالث، الجزء الثالث من المسالك صفحة 431. القول الثالث، وعن جامع المقاصد الكراكي الرجوع فيه، فيه يعني التعذر، متى يصدق التعذر؟ إلى العرف، مسألة عرفية، بلد وحول البلد، لوش مشقة وغير مشقة، لا المناط عرفي بعد خوف زين. هذا الآن أقوال ثلاثة. الآن المصنف المفروض يخلص القول الرابع بعبارة واضحة ما فيها قلق، لا مباشرة انتقل قفز مباشرة، استدل للقول الرابع مباشرة الآن، قفز يستدل على قول آخر يتنافى ويتصادم مع الأقوال الثلاثة، وهو أن المناط على القدرة العقلية، ما يهم البلد وما حول البلد، ولا يهم المشقة وعدم المشقة، ولا يهم العرف وغير العرف. ويمكن أن يقال هذا القول الرابع ودليله، إن مقتضى عموم، قلنا مو عموم إطلاق، لماذا قلنا إطلاق مو عموم؟ لأن العموم بالوضع والإطلاق بمقدمات الحكمة، وقوله المغصوب مردود ما في أداة عموم، الناس مسلطون على أموالهم ليس في أداة عموم، إنما بالإطلاق. ويمكن أن يقال إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وهو قوله المغصوب مردود مثلا، وتسليطهم على أموالهم وهو قوله الناس مسلطون على أموالهم، أعيانا كانت هذه الأموال أم في الذمة وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت. إذن مطلق الروايات، ولو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن وفي أي مكان، فيلزم على الضامن تحصيل المثل مطلقا. إذن وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة، هذا يرد القول الأول الذي ذهب إليه العلامة الحلي بالتذكرة، البلد وما حوله بعد الروايات مطلقة، لماذا تحصرها بالبلد وما حول البلد؟ يعني أن للمالك مطالبة الضامن في أي بلد وأي مكان، يلزم تحصيل المثل كيف كان، لكن قطعا أن التكليف مشروط بالقدرة العقل ليه، لذلك لا تسألني تقول المصنف ما أشار إلى القدرة العقلية، من أين جئت بذلك؟ دقق، لكن واضح أن التكليف بغير المقدور باطل قبيح، مو بس باطل مولانا، قبيح عقلا، وكل ما كان قبيح عقلا كان قبيحا شرعا. لذلك لا بد أن يقيد الإطلاق بمقتضى الدليل العقلي، وهو أنه لو كان الضامن عاجز عقلا عن تحصيل المثل انتقل إلى قيمة. خب نعم الآن، نعم هذا ماذا نعم؟ هذا الآن يذكر لك دليل القول، أي قول؟ الكرك اللي هو الثالث، دليل القول الثالث العرف، إن المناط على العرف. لاحظ، نعم لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عند جامع المقاصد إن المناط العرف، لأن الإجماع قال
أنه إذا أعوز المثل صارت القيمة.
خوب.
والإعواز أمر عرفي.
خوب. كما أن المجمعين، هذا الآن مناقشة الإجماع، هذا مناقشة الإجماع. كما المشكلة هنا، كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر، تقول هسه المصنف ما أصرح إن هذه مناقشة، لكن هذا مقصوده حقيقة. دقق. كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز، بعضهم قال إذا أعوز المثل انتقل إلى القيمة، وبعضهم عبر إذا تعذر المثل، ومعبر بالتعذر. ما هو المتيقن؟ عنوان الإعواز يختلف عن عنوان التعذر. كان المتيقن الرجوع إلى الأخص. ما هو العنوان الأخص؟ الإعواز أو التعذر؟ التعذر أخص، لأن الإعواز يتحقق قبل التعذر. كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو التعذر، لأنه متفق عليه على كلا القولين، من قال بالتعذر من قال بالإعواز، وبالتالي لا يصح الإجماع دليل لقول المحقق الكركي، لأنه يدعي العور، مع أن التعذر أعم من العور. خب نعم ورد في بعض أخبار السلام. الآن يستدل على أي قول؟ القول الأول، قول العلامة الحلي، يستدل على قول العلامة الحلي إن المناط على البلد وما حول البلد كما سيأتي، ويصبح هذا أيضا كدليل للقول الثاني. لذلك نحن ما أردنا أن نجي أن نأتي بدليل آخر للقول الثاني حتى تكثر علينا الأقوال، نقتصر على كلام المصنف، ومن كلامه نحاول أن نستدل على الأقوال. نعم. ورد في بعض أخبار السلام، أي خبر؟ معتبرة الحلبي، أنه إذا لم يقدر، إذا لم يقدر المسلم إليه، المسلم إليه يعني البائع، على إيفاء المسلم فيه، يعني تخير المشتري. والرواية قلنا واردة في الحنطة والشعير، ما قدر البائع على تسليم الحنطة، استلم الثمن، هذا بيع السلم بعد، يستلم الثمن قبل أن يسلم المثمن. خب قالت تخير المشتري الرواية كما تلوتها عليك. خب زين
شيخنا، بالنسبة لهذا الدليل الرأي الثالث، قال الأخذ بالتعذر لأنه أخذ، ما ممكن يجيب له يجمع باب الدوران بين الأقل والأكثر يعني
خب نحن لسنا في مقام أصل عملي، لو كنا في مقام الأصل العملي كلامكم صحيح. إذا شككنا بين الأقل والأكثر نأخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل، وتجد البراءة عن الزائد. إنما كلامنا الآن نحن في الإجماع، دليلنا الإجماع، وشككنا في الإجماع، نفس الإجماع نشكل فيه، هل قام الإجماع على أنه المناط التعذر، أو قام الإجماع على أن المناط الإعواز؟ بعضهم قال التعذر، بعضهم قال الإعواز، فنقول المتيقن من الإجماع التعذر، لأن خصوصا وأن الإجماع دليل لبي يا مولاي. الأصول يا شيخ مجيد، الأصول. خوف. إيه على كل حفظ المحل يسموه. ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة في الرواية، رواية الحلبي، في رواية الحلبي، ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة في رواية الحلبي ليس التعذر العقلي، لا، المقصود ماذا؟ تعذر العرفي، يعني البلد وما حوله. بعيد إن الحلبي يتكلم عن التعذر العقلي، يقول لا يقدر يعني عقلان، لأنه واضح بديهي هذا، إذا ما يقدر ما يطالب بالمثل. ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، يعني ماذا؟ البلد وما حوله. وهذا يستأنف يا شيخ عبد الله، احذر، لا تقول أن هذا قياس، لا تقول المصنف قاعد يقيس جد جابر الأنصاري.
فهل هو يقين؟ يقول لا، استئناس، استئناس على مستوى الاستئناس. الرواية في بيع السلام احنا نعممها بإلغاء الخصوصية عرفان إلى مورد البحث، البيع المقبول، البيع الفاسد. هذا من الاجتهادات التي يمنع التعدي إليها. وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه وهو المطبوق بالعقد الفاسد. خب جيد، الآن بقي إذن قول الثاني. المصنف ما استدل له؟ استدل القول الثالث بالإجماع، القول الرابع الذي تبناه بالإطلاقات، استدل القول الأول برواية الحلبي، بقي قول واحد ما استدل له وهو قول الشهيد الثاني. استدلنا بنفس الرواية حتى لا نكثر الكلام وتضيع علينا المطالب. إذن أقوال أربعة بأدلتها يا معلانا ومولانا. فالمصنف إذن ما الذي خلص به الآن؟ هل وضح رأيه؟
نعم،
رواية الحلبي فيصار إلى قول العلامة. نعم ظاهره يعني أنه يعني قبل بالأخرى، قبل على سبيل الاستئناس قبل. إذا أردت أن تكون من المستأنسين فاقبل برواية الحلبي ولا توسوس. هو النقطة الثامنة وهي هل المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه على ملاحظة وقت عزة هذا المثل وندرة وجوده، أو مع ملاحظة وقت كثرة وجود هذا المثل؟ فإنه إذا لاحظنا قيمته حالة كونه نادر الوجود كانت القيمة أكثر منها حالة كونه متوفر بشكل كثير. فهل تلحظ القيمة بلحاظ وقت الكثرة والوفرة، أو تلحظ القيمة بلحاظ وقت العزة والندرة؟ أفاد المصنف بأن الظاهر هو ملاحظة القيمة وقت الندرة وعزة الوجود، فيلزم الضامن بدفع قيمة الحنطة مثلا المتعذر مثلها بلحاظ قيمتها وقت ندرتها وعزة وجودها، وهو مثلا 10 دراهم، لا بلحاظ وقت وفرتها وكثرتها وهو درهم واحد. هل انقدح في ذهنكم هذا التساؤل أثناء قراءتكم وتحضيركم إن كنتم من المحضرين، أو الآن انقدح؟ الآن انقدح. لا، ولعل المقصود بالظاهر هو الإطلاقات، أي الناس مسلطون على أموالهم، أو المغصوب مردود، فإن مقتضى الإطلاق هو أن للمالك مطالبة الضامن بالضمان مطلقا ولو بلحاظ القيمة وقت الندرة وعزة الوجود. هذا مقتضى الإطلاق. واضح؟ هذا لكنه لا بد من التنبيه على أن المقصود من وقت العزة والندرة بلحاظ رغبة المشترين في الشراء لهذه العين المثلية مع عزة وجودها وندرته، إلا أنهم يرغبون في شرائها ولو كانت باهظة ثمن. فهذا هو المقصود من العزة والندرة، يعني بحيث يرغب في الشراء، وليس المقصود بالعزة والندرة بحيث لا يرغب في الشراء، كما لو كانت الحنطة موجودة لدى شخص واحد فقط وهو السلطان، ولا يبيع الحنطة مهما كلف الثمن إلا بأخذ الأثمان بحيث لا يرغب في شرائها بهذا السبب، فلا يبيع الحنطة إلا بالخيل العتاق. بحيث لا يرغب المشترون حينئذ في الشراء إلا إذا كان مشتري مضطر في شدة الضرورة والاضطرار، فحينئذ قد يشتري هذه الحنطة الموجودة عند السلطان لأجل شفاء مريض مثلا، أو لأجل إهدائها إلى سلطان آخر. فالمناط إذن بلحاظ قيمة المثلي في وقت عزته وندرة وجوده بحيث يرغب في شرائه، لا أنه لا يرغب في شرائه، كما لو لم تكن المثل لو لم يكن المثل موجودا إلا عند السلطان، والسلطان لا يريد بيعه إلا بأغلى الأثمان بحيث لا يشتريه المشترون. هذا هو تمام الكلام في هذا المقام. إذن اتضح لديك أن المقصود أن المناط هو لحاظ القيمة باعتبار يوم عزة الوجود، والمقصود بالعزة الندرة بحيث يرغب المشترون في الشراء. واضح؟
طب لو اشتراها
يريد يشتريها، الله 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 يجزاه خير إن شاء الله، الله يرزق يعوض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، يريد يخسر روحه ويشتري.
ليش
طالب
لازم يقتل النذر مع أنه اشتراه مثلا في وقت الوفرة؟
في وقت الوفرة جزاك الله خير. قلنا يا مولانا ومعلانا بأن الدليل هو الناس مسلطون على أموالهم، مقتضى الإطلاق أن للمالك مطالبة الضامن بالضمان بقيمة الندرة الأكثر، مقتضى الإطلاق حيث لم تحذر، فنقول مقتضى الإطلاق أنه مسلط على ماله وأن يطالب بقيمة أعلى القيم وهي يوم الندرة.
هل
هناك
أحسن
يا شيخ مجيد، لماذا تتغيب؟ لماذا تتغيب يا شيخ مجيد؟ مثلك لا يتغيب في محلي عن أهله 10/10. بلغك الله مشهد. نعم، ولذلك أشكل المحشون على المصنف جميعا، ما بقي أحد إلا أشكل عليه، أنه كيف تقول بأن المناط على يوم العزة للفاكهة مثلا، وأن المسألة فيها إشكال، وأنت فيما سبق بحثت المسألة وفرح أنه المناط على يوم المطالبة أو يوم الداف أو يوم التلف، فتلحظ القيمة بلحظ ما تحدده الأدلة، هل المناط على يوم الداف أو على يوم التلف أو على يوم مطالبة أو على يوم الغصب أو أعلى القيم، فلماذا تقول إشكال وعويصة وأنه ملاحظة عزة الوجود أو ندرة الوجود؟ هذا كل لا كلام فيه، وليس مورد للإشكال، ولا يلق بجناب الشيخ الأعظم إلا على مستوى التدريب، وأنه يريد أن يلتفت هل هناك من يتوجه أو ليس هناك من يتوجه، والحمد لله أن لدينا من يتوجه. ولذلك قال الشيخ الإيرواني في حاشيته الجزء الثاني صفحة 143 لا إشكال فيه. كيف يقول المصنف إشكالا؟ لا إشكال فيه أصلاً، إذ منشأ الاختلاف إن كان اختلاف الأيام أو اختلاف الفصول، فتعيين قيمة يوم التعذر أو يوم المطالبة أو يوم الأداء كان لأجل رفع هذا الاشتباه. وأنت من سابق قلت المناط على إما يوم كذا أو يوم كذا أو يوم كذا يندفع الإش كان لا أحسنت وبهك أحسن حاضر ما تغيب التفصيل حتى لو غبت حاضر نعم حاضر ما تغيب تحاشاك إذا خلنا نطبق العبارة خوف قال ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالان، ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالان. ما هو وجه الإشكال؟ من حيث إن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة كالفاكهة في أول زمانها أو آخرة، أو وجود المتوسط يعني زمان الوفرة، الظاهر هو الأول يعني المناط على يوم العزة، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه، فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. نعم لو ألجي إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك، كما لو فرض الجمد يعني الثلج في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلا أن يبذل له بإزاء أو يبذله بإزاء عتاق الخيل وشبهها، فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزاء الثلج، وإنما يبذل المحتاج لحالة الاضطرار وضرورة عند ملح يشتري الثلج بهذا المقدار مثلا بإزاء الخيل، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، أو معاجلة أو معالجة مشرف على الهلاك به ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر، فلو لم يوجد إلا عند الحاكم لا يجب شراءه يصدق التعذر، كما ذكرنا في المسألة الخامسة في صفحة 223 ذكر نفس المثال. قال وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم مجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز بحيث يعد بدل ما يريد مالكه بإزاء ضرر وعنفر إلى آخر كلامه، هناك قال ذلك. فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، ونسألكم الدعاء في المسجد المقدس.